بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا إلى هدي النبيين والمرسلين، وأدبنا بآداب سيدنا محمد عليه أزكى الصلاة والتسليم، وسلكنا مسالك العلماء والأولياء والصالحين. وبعد، فهذا هو الدرس 15 من دروسنا في شرح عنوان التوفيق في آداب الطريق، في شرح قصيدة ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء للغوث أبي مدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبعد أن ذكر الشيخ قوله: واعلم بأن طريق القوم دارسة، وأن حال من يدعيها اليوم كيف ترى، وحال من يدعيها اليوم كيف ترى. طبعا تكلم عن عزة هذا الطريق وقلته، وعن صعوبة الوصول إلى الشيخ المربي الكامل الذي يوصلك للسير على هذا الطريق. الآن يتكلم الغوث أبو مدين عن نفسه لنرى صورة من تواضع الأولياء الذين أكرمهم الله عز وجل بالعلم والحال، حتى سلم لهم أولياء عصرهم، ومع ذلك تذوب نفوسهم أمام عظمة الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان أيها الإخوة كلما تحقق في مقام التعظيم لله أشرقت أنوار عظمة الله على قلبه، فذاب من قلبه كل عظيم، ولم يبق في عين بصيرته عظيم إلا الله تبارك وتعالى. فلم يعظم كونا ولا يعظم عملا، وإنما ذاب في عبوديته لله تبارك وتعالى، وتوجه بالتعظيم الكلي، تعظيم كامل لمن؟ لله تبارك وتعالى. نعم.
ثم إن الشيخ رضي الله عنه كما ذكر عزة الطريق وفقدان أهلها، شرع يتأسف على الاجتماع بهم ويتمناه.
سبحان الله، ما هو شيخهم وهو كبيرهم وهو المقدم في هذا الباب، ومع ذلك ماذا يقول؟ أنها لي برؤيتهم. يعني أنا كيف أستطيع أن أجتمع بهم، وكيف أستطيع أن أحصلهم؟ أنا إنسان مذنب، أنا مقصر، أنا مسيء، أنا لا أستطيع أن أجتمع معهم لأنني حرمت بذنوبي. اسمعوا ماذا يقول الغوث أبو مدين في هذا البيت العجيب الذي يرينا أدبا من آداب الطريق، وهو التواضع الحقيقي لله عز وجل ولخلق الله تبارك وتعالى. ليس التواضع الصوري، ولا التواضع اللفظي، ولا التواضع أخواننا الشكلي، وإنما التواضع الحقيقي. نحن أحيانا نتكلم عبارات التواضع، لكن الحقائق القلبية مغيبة. نحن أحيانا يسهل علينا سلوك التواضع، لكن بل نحبه. ليه؟ لأنه يعطينا مكانة عند الناس. يعني أنا الآن لو رآني الناس متكبران ما بيحترموني، فماذا أفعل؟ أتواضع ليحترمني الناس. سبحان الله، إذا معنى أنا حتى في تواضعي متكبر ومرائي، استغفر الله وأتوب إليه. أما هذا التواضع الحقيقي الذي يذكره هذا الولي الصالح، هذا الذي نريده، التواضع الذي ملأ القلب أولا ثم انعكس على الظاهر، الذي هو تواضع بينك وبين الله قبل أن يكون تواضعا بينك وبين خلق الله عز وجل، هو تواضع في خلوتك قبل أن يكون تواضعا في جلوتك. يعني أنت مع نفسك لا ترى نفسك أهلا لمنزلة أو مرتبة أو عطاء أو خير، وإنما تستحي من الله عز وجل كلما أعطاك عطاء تقول: يا رب أنت تكرمني مع تقصيري وتعطيني مع ذنوبي، أنت الذي تسترني وأنت الذي تعفو عني بفضلك وكرمك، وهؤلاء الناس إنما عظموني لأنهم رأوا علي جميل سترك. عظموني لماذا؟ لا لصلاحي ولا لتقواي، وإنما لأنهم رأوا علي جميل سترك. هذه المعاني أيها الإخوة يتحقق بها الولي الصالح فيما بينه وبين نفسه، فيما بينه وبين ربه، في باطنه، في سره. هذا الأمر ليس كلمات تقال على اللسان، وإنما هي حقائق يتذوقها الإنسان في قلبه.
ويستبعد من نفسه حصول ذلك،
ويستبعد من نفسه أن يجتمع بالأولياء والصالحين. يعني أنا أهل اجتمع بالأولياء؟ أنا ما لي أهل أن أقعد مع الصالحين؟ أنا ما لي أهل أن أرزق اللقاء بهؤلاء الشيوخ الكرام؟ مع أنه كان من الذين شهد لهم بكمال التربية والتحقق في مقام الشيخ المربي،
والتشرف بلقائهم تواضعا منه وانكسارا وهضما لنفسه واحتقارا.
الله الله الله.
ولذلك
سبحان الله يا أخواننا، يعني حقيقة هذه قضية لا يستطيع الإنسان أن يعيشها إلا بقدر ما يتحقق في عبوديته لله عز وجل. يلي ما عنده صدق عبودية ما عنده تواضع، يلي ما عنده صدق عبودية ما عنده إخلاص، يلي ما عنده أخواننا صدق عبودية ما عنده يقين على الله عز وجل. لذلك ابن عطاء الله السكندري دائما يذكر: كن بأوصاف عبوديتك متحققة، وبأوصاف ربوبيته متعلقة. ابن عطاء الله يقول: تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه، تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. عندما نقول فقراء إلى الله معناه فقراء في المال، فقراء في القوة، فقراء في العلم، فقراء في الأحوال، فقراء في الأمر كله. أنا مو فقير في جانب دون جانب. أنتم الفقراء بجميع أنواع الفقر وجميع مظاهر الفقر لله تبارك وتعالى. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو لا غيره الغني، الغنى المطلق، الغنى المطلق الذي ليس فيه شائبة افتقار لشيء. الله له الغنى المطلق ونحن لنا الافتقار المطلق. فإذا تحققنا بافتقارنا جاءتنا العطايا من غنى ربنا. أما إذا كان افتقارنا مشوبا بغنى وهمي، بمظاهر غنى، بمظاهر قوة، بمظاهر علم، فلا شك أن هذه المظاهر الوهمية ستحرمنا العطايا من ربنا تبارك وتعالى. نعم.
ولذلك قال بعد ذلك: من لي وأنا لمثلي أن يزاحمهم.
من لي وأنا لي وأنا لمثلي أن يزاحمهم. يعني هذا الآن الغوث أبو مدين يقول: من لي، يعني أنا خرج أني أقعد مع الأولياء، أنا خرج أقعد مع الصالحين، أنا خرج أخواننا أن أزاحم الصالحين على موائدهم. سبحان الله، إذا جلس في مجلسهم شعوره أنه الآن المذنب المقصر، وأن وجوده هنا فقط من باب قول الله تعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهذه الكلمات أيها الإخوة ليس الجمال فيها أن نقولها، لكن الجمال فيها أن نتحقق فيها، الجمال أن نتحقق بهذه الكلمات. والله يا أخوانا هذه الكلمات ما أجمل شرحها وما أصعب تطبيقها. بالعكس أنا بشرحها ماذا يظن الناس؟ إن والله فلان ما شاء الله كلمات. هذا كلام يا أخي، بدنا الفعل والحال، بدنا الأذواق القلبية، بدنا ما هو المستقر داخل النفوس، بدنا الآن حالنا في خلواتنا مع الله سبحانه وتعالى، وليس فقط في جانب العمل، كيف تكون قلوبنا إذا خلونا مع الله عز وجل؟
على موارد لم آلف بها كدرا.
على موارد لم آلف بها كدرا. أي والله مجالس الصالحين والأولياء ليس فيها كدر ولا عكر ولا خلال ولا شوائب، موائد نقية نظيفة طيبة مباركة. نعم، نحن أيها الإخوة الأكار حقيقة نحتاج إلى هذا الشراب الصافي النقي الذي يروي يعني قلوبنا الظمأ لهذه المعاني. يعني إنسان سبحان الله عايش بالرياء وعايش بالعجب وعايش بالكبر والحسد والحقد، هذا الإنسان أيها الإخوة كيف يوصل قلبه؟ بحاجة إلى هذه الموارد. إذا جلست بين الصالحين ينبغي عليك أن تعرف قدر هذه المجالس، وإذا صحبت الأولياء ينبغي عليك أن تعرف نعمة الله عليك في صحبة هؤلاء الأولياء حقيقة. يا إخوان الأكارم، نحن الآن نفعنا الحقيقي ليس في مظاهر الدنيا، وإنما بهذه الأرزاق الحقيقية التي تنتشلنا من أوحال تقصيرنا، من أوحال نفوسنا، من أوحال أمراضنا في القلوب، من أوحال كبرنا، من أوحال عجبنا وريائنا وتقصيرنا مع الله ومع العباد. وهذا الأمر أيها الإخوة لا يتأتى إلا بتلك الموائد المباركة التي عليها الأولياء الصالحون في أقوالهم، في أفعالهم، في علومهم، في أحوالهم، في صدق عبوديتهم التي يخفونها عنا، لكن تظهر هذه المعاني من خلال أحوالهم وأقوالهم التي ربما نشم من خلالها صدق إخلاصهم وعظيم عبوديتهم لله تبارك وتعالى.
وهذا شأن العارف لنفسه بنفسه.
سبحان الله، شأن العارف بنفسه بنفسه. يعني هذا إخوان الإنسان الذي يعرف نفسه هكذا يكون حاله، هكذا يكون شأنه. يا إخوان الأكارم، لقد نقل عن الأولياء والصالحين من كلمات في التواضع والله لا يقولها العصاة منا ولا يقولها أهل الكبائر، وربما سمعت منهم كلمات تظن أن هذا المتكلم يعني أكيد مرتكب الكبائر كلها وحتى يقول الكلام هذا، لكن في الحقيقة لو نظرت إلى حاله مع الله مع خلق الله لوجدته من كبار 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 الأولياء. طب كيف ذلك يا أخوانا؟ وذلك لأنهم عملوا كثيرا لكن تأدبوا كثيرا، ومن تمام أدبهم أنهم عظموا الله عز وجل، فهم يرون أن العمل مهما كان كثيرا لا قيمة له أمام عظمة الله تبارك وتعالى. وبعد ذلك نظروا إلى أعمالهم فدققوا فيها فرأوا فيها شوائب، فطعنوا بأعمالهم واستصغروها وألقوها وراء ظهورهم، ووقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى بالتعظيم لله والاستصغار لأنفسهم، فهم يعظمون الله ولا يرون لأنفسهم عملا، لا يرون إلا تقصيرهم أمام عظمة الله، لا يرون إلا تقصيرهم أمام شكر نعم الله. لذلك تكلموا تلك الكلمات من صدق عبوديتهم بين يدي الله تبارك وتعالى.
الممتلئ من معرفة ربه.
الله، العارف بنفسه الممتلئ من معرفة ربه. إذن هو عرف ربه وعرف نفسه، عرف ربه بالتعظيم وعرف نفسه بالتقصير، عرف ربه بالغنى وعرف نفسه بالفقر، عرف ربه بالعز وعرف نفسه بالذل. لذلك تذوق أوصافه وتأدب مع الله تبارك وتعالى في أوصافه. ومن أخطر ما نعانيه أيها الإخوة، أن يخدع الإنسان منا نفسه بأن يدعي لنفسه شيئا من أوصاف الربوبية، يعني شيء من الغنى، شيء من العز، شيء من العلم، شيء من القوة، يدعي علما، يدعي عزا وما شابه ذلك. لا يا أخي، هذا كله وهم، هذا كله وهم لا قيمة له. العز لله، والقوة لله، والغنى لله، ونحن إنما نتلقى من فضل ربنا تبارك وتعالى، وعندها نقول لا يحق لنا أن نتكبر ونترفع بعطاء تفضل الله به علينا. يعني إذا ربي علمنا كم مسألة منشوف حالنا، معاذ الله. ليه؟ لأن هذا الأمر أيها الإخوة حمق فينا، أن نتكبر على خلق الله بعلم قليل تفضل الله به علينا. يعني هل الإنسان من مهما تعلم شو بالنهاية؟ وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لذلك لا، حتى الغنى، إذا إنسان ملك الأرض قال لا، شو يعني؟ بالنهاية هذا كله عطاء الله عز وجل، وهو أمام غنى ربنا لا شيء. لذلك إخوان الأكارم، لا يتكبر الإنسان منا بشيء من ذلك، وإنما كلما زادت عليه النعم ازداد تعظيما لله وذوبانا في نفسه، ازداد تعظيما لله وذوبانا لنفسه.
المتحلي بواردات قدسه.
الله الله.
لأنه لا يرى لنفسه حالا ولا مقالا.
لا يرى لنفسه حالا ولا مقالا. إن والله أنا ما شاء الله لما بتكلم، أنا ما شاء الله كلامي كذا كذا، والعياذ بالله، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله. الله عز وجل الذي أجرى الأنفاس في صدورنا بفضله وكرمه، ولا أملك أنا من هذه الأنفاس شيئا، هو الذي يرزقنا في هذه الأنفاس أرزاقا من فضله وكرمه، يسمع عقولنا، يسمع قلوبنا، يجري الخير على ألسنتنا، كل ذلك بمحض فضل ربنا تبارك وتعالى. ونحن نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، عندما نلوث أرزاق ربنا بسوء أحوالنا. يعني إنسان أجر الله على يديه كلاما عظيما نافعا، فصار عنده كبر، شو من قل له؟ يا مسكين، جاءك الرزق العظيم من الله، لكنك لوثته بكبر نفسك، فحرمت نفسك الانتفاع بهذا الرزق، وربما حرمت غيرك الانتفاع بهذا الرزق. لذلك يا أخواننا، نحن الآن من تمام فضل الله علينا، إذا أجرى الله على ألسنتنا أو على أيدينا أقوالا أو أحوالا، أن ننسبها لفضل ربنا عز وجل. ابن عطاء الله السكندري يقول: منعك أن تدعي ما للخلق، فكيف يأذن لك أن تدعي ما هو له؟ يعني أنا الآن إذا قلت هذا الثوب عند أخي لي، هل يحق لي ذلك؟ لا، لا يحق لي أن أدعي شيئا لغيري من البشر. هل يحق لي أن أدعي شيئا لله عز وجل؟ الغنى لمن؟ لله، والعظمة لله، والعلم لله. إذا أنا عندما أقول أنا غني، أنا عليم، أنا قوي، إذا أنا أدعي بعض صفات الله تبارك وتعالى، وهذا الوهم وهذا الادعاء هو الذي يحول بيننا وبين الإقبال على الله عز وجل. لذلك إخواننا، يعني كان من أول قواعد الطريق: أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا. هذه القصيدة أيها الإخوة قصيدة عظيمة جدا، لكن صرنا نقولها ولا نتذوق معانيها. إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زاد أنا في غنى، وعودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عن قد عودتنا. نعم.
بل يرى نفسه أقل من كل شيء.
الله الله.
وهذا هو النظر التام.
إخواننا الأكارم، لاحظوا هذه الرؤية ليست من جانب واحد. يعني أنا الآن ينبغي علي أن أرى نفسي أقل من كل شيء، لكن هذا لا يمنعني من القيام الواجبات. يعني الصحابة رضي الله عنهم، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، كان يرى نفسه كذلك. ليت أم عمر لم تلد عمر، ليتني لم أخلق، ليتني لم أكو شيئا. نعم، لكن مع ذلك هذا الحال الذي بينه وبين الله هل يمنعه من القيام بالواجبات؟ لا. ليه؟ لأن القيام بالواجبات أيها الإخوة من تمام تربية الإنسان. أنا الآن أخطب الجمعة، طيب أنا عم بخطب الجمعة الآن، أقوم بواجب الدعوة إلى الله، لكن بيني وبين نفسي أنا اللي بنفع الناس، أنا بهدي الناس، وأنا عم أثر بالناس، ودور كلهم ما شاء الله عم يتأثروا بكلامي. لا، لكن أقول يا رب هؤلاء الناس جاءوا إلى هذا المسجد يؤدون شعيرة، يعبدونك، يقصدونك، وأنا قد جعلتني على هذا المكان ولست له أهلا. اللهم لا تحرمهم الانتفاع بفضلك لتقصيري وذنوبي. فالخطيب إخوانه وهو على المنبر يذوب في عبوديته لله عز وجل، وهو يدرس يذوب في عبوديته لله تبارك وتعالى. هكذا ينبغي أن نكون وأنا أستغفر الله وأتوب إليه. هكذا ينبغي أن نكون وأنا أستغفر الله وأتوب إليه.
كما قيل إذا زاد علم المرء زاد تواضعا.
تمام، إذا زاد علم المرء زاد تواضعا، سبحان الله.
وإن زاد جهل المرء زاد ترفعا.
طبعا، وإن زاد جهل المرء زاد ترفعا. ليه؟ شوف حاله أخوانا بشوية علم كم مسألة صار هو فوق الناس، صار هو الأحق بالكلام، صار هو المقدم بين الناس، صار بيمشي بالطريق بيقول لك والله ما عرفوا قيمة أهل العلم. نعم، إذا وصل إلى مكان يرى أنه المستحق للتقديم والمستحق للخدمة، لازم كلهم يبعدولي، لازم كلهم يأمولي، لازم. أعوذ بالله من هذه الأحوال التي نبتلى بها وأستغفر الله وأتوب إليه. يا أخوان الأكارم، أنا الآن ربما أطالب ولدي أو تلميذي الذي كلفت به بآداب معي، لكن ليس لأنني مستحق لها في نفسي، وإنما لأنني مسؤول عن تربيته. فرق كبير بين هذا وذاك. أنا عندما أطالب ولدي بالأدب معي ليس لأنني رزاق، ليس لأنني متفضل، وليس لأنني المؤثر والنافع له، لا، لكن أنا من واجبي أن أربيه على البر. لذلك أنا أطالبه بأمر شرعي وليس بحظ نفسي. وكذلك الشيخ عندما يربي تلاميذه يطالبهم بواجب شرعي لا بحظ نفسي، وهذا فرق دقيق ربما اختلط علينا، فصرنا نطالب بالحقوق الشرعية لكن هي حظوظ لأنفسنا، نغطي حظوظ أنفسنا بالحقوق الشرعية.
وفي الغصن من حمل الثمار مثاله.
وفي الغصن من حمل الثمار مثاله، مثال لإيش؟ لمن زاد علمه. فالغصن كلما امتلأ بالثمار شو بيصير؟ ينحني إلى الأرض أكثر، ينحني إلى الأرض أكثر. هذه صورة مادية يعبر فيها عن العالم الذي امتلأ علما كيف يزداد تواضعا.
فإن يعظ من حمل الثمار تمنع.
سبحان الله، بس يفضل من الثمار شو بتلاقي الغصن شد يرتفع لفوق، أما طوال ما هو مليان بيبقى تحت. والله مثال عجيب إخواننا هذا.
فانظر إلى الشيخ أبي مدين ورفعته في الطريق.
الله الله.
مع أنه وصل من تربيته 12,000 مريد.
12,000 مريد وصلوا بتربيته إلى الله عز وجل، وكانوا من كبار الأولياء على يديه وعلى تربيته، ومع ذلك اسمعوا ماذا يقول عن نفسه. اسمعوا أيها الإخوة ماذا يقول عن نفسه؟ مو والله أنا عندي 12,000 ولي. الله أكبر، لازم هذا يصير فوق. لا، الحقيقة أخواننا هو تحقق أن النافع هو الله، والهادي هو الله، والقلوب بين يدي الله. وهذا الإنسان الذي جاء إلي وانتفع، إنما انتفع بصدقه بالرزق الذي أجراه الله على لساني له، أنا لا شيء. سبحان الله، هذه إخوان المعاني أيها الإخوة معاني عالية جدا، لكن لسوء الحظ ثقافة عصرنا غيبت هذه المعاني. ليه؟ اليوم إخواننا شهرة، إعلام، إعجابات، فيسبوك، دعايات، أرمات كبيرة، استغفر الله وأتوب لي. أما الحقيقة أولئك الأولياء الكبار الذين نتكلم عنهم بهذا وصلوا. والعجيب، العجيب يا أيها الإخوة، أنا عندما أريد أن أخطب أو أدرس عمن أتكلم؟ عن هؤلاء. طيب أنا عجيب، كيف أتكلم عنهم وأثني عليهم وأخالفهم في حالي وسلوكي؟ طيب أنت عم تثني عليهم هدول الأولياء. نعم، الشيخ الرفاعي الكبير كان يقول أنا شيخ الناس ومدري إيش. هالكلمات التي ننقلها أيها الإخوة صرنا نتغنى فيها بالمجالس، لكن لا نتحقق فيها بأحوالنا. صارت أحوالهم الراقية سببا لمزيد من الوهم في حياتنا. يعني أنا الآن لما بتكلم عن مثل الدرس هذا، أنا الآن هلأ عم أخدع نفسي أنه أنا ما شاء الله عم درس كلام أبي الغوث، إن الغوث أبي مدين. إذن معناه أنا ما شاء الله على مستوى هذا، أنا أستغفر الله وأتوب إليه. والله يا أخواننا لازم نذكر أنفسنا أن هذا الكلام إنما نقرأه حتى نستفيد نحن منه، وهذا الكلام لا ينبغي أن ندعي أهلية في تقريئه أو أننا متحققون به أو أننا على هذا المستوى. الإمام الغزالي يقول: ومن أصناف المغرورين. أصناف المغرورين مين؟ قال: المدرسون الذين يدرسون كلام التصوف وهم ليسوا له أهلا. الله يعفو عنا ويسامحنا، الله يغفر لنا ويتوب علينا، لكن نحن نشهد الله أننا ما نقرئ هذه الأشياء لأننا أهل، وإنما حتى نستفيد نحن وإخواننا من كلام الأشياخ وكلام العلماء في كتبهم. إذا عجزنا أن نكون معهم فلنقرأ كلامهم. والمدرس والسامع كلانا نتلقى من كلام الشيخ وأحوال الشيخ ونستفيد منه.
وانظر إلى هذا التنزل منه،
الله الله،
والتدلي بأغصان شجرة معرفته إلى أرض الخضوع والانكسار،
سبحان الله،
حتى أنه لم ير نفسه أهلا للاجتماع بأهل هذه الطريقة،
سبحان الله.
ويزيده هذا الانخفاض من
الارتفاع. يعني لو سألته سيدنا أبو مدين وين الشيخ المربي، هو شيخ مربي، لو سألته ماذا يقول لك؟ يقول لك: إذا وجدته دلني عليه لعلي أغسل الماء عن قدميه. وهذا الكلام ما بيحكي إخوان مثل حكايتنا هلا. أنا قد أقول الكلمة هي، مش لون بقولها حتى غطي، يعني حتى جيب كلمات الأولياء. لا، أولئك كانوا يقولون هذه الكلمات متحققين، متحققين. ألا مثلا أنا مثلا ممكن أكون بعرفات، أنا أسمع أنه لما قال ذاك الولي: اللهم لا تحرمهم المغفرة لوجودي بينهم، والله شيء جميل. أنا بقوله كمان، بس أنا بقوله إيش؟ حتى أزين كلامي وخطبتي ودرسي ودعائي بذاك الكلام. إذن صارت كلمات التواضع التي نقلت إليهم سببا من أسباب الكبر عندنا. أما أولئك لما قالوها ما قالوها لتنقل عنهم، وما قالوها لتسجل لهم، لا، لكن من فضل الله علينا أن هذه الكلمة سمعت منهم ونقلت إلينا. لكن لما قالوها أيها الإخوة كان في قلوبهم من الأحوال أضعاف أضعاف هذه الكلمة، وربما تنفسوا بهذه الكلمات لتكون هدية لنا من عند الله عز وجل. أما أنا هلأ بجمع هذول الكلمات، أنا عم بطنطن فيهم بالمجالس. ليه؟ حتى أقول والله أنا اللهم لا تحرمهم المغفرة لوجودي بينهم، أستغفر الله وأتوب إليه. أنا أقول هذه الكلمة، لكن أين الحال؟ وين الصدق يا أخوانا؟ نحن ما بدنا نتاجر بكلام الأولياء، بدنا ننتفع بكلام الأولياء.
ويزيده هذا الانخفاض من الارتفاع.
الله الله.
لأن الشجرة لا يزيدها انخفاضها في عروقها إلا ارتفاعا في رأسها.
سبحان الله. هذا التواضع هو سبب العز الحقيقي، لأنك إذا تحققت بذلك جاءك العز، لا من نفسك بل من ربك. لذلك العز بالنفس وهم، والعز بالله حقيقة. الغنى بالنفس وهم، والغنى بالله حقيقة. والعلم من النفس وهم، والعلم من الله حقيقة، وهكذا.
فتواضع في الطريق.
الله الله.
وخذ هذا الأصل العظيم من هذا العارف المتمكن، يزل عنك كل تعويق.
يا رب، كل تعويق. منين هالتعويق هذا؟ من هذه الدعاوى التي في نفوسنا، من هذه الدعاوى التي في نفوسنا.
ثم قال رضي الله عنه بعد ذلك: أحبهم.
قرأ لنا تخميس.
تخلفي مانعي من أن ألائمهم، منهم أتيت فلمني لست لائمهم، يا رب هب لي صلاحا كي أنادمهم، من لي وأنا لمثلي أن يزاحمهم، على موارد لم آلف بها كدرة.
نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.